Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Amma ba'du fallahumma aghfir lana wa li shaykhina wal hadirina wal mustami'in wa li jami'in muslimin. Qala al-hafidh ibn Juzay rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala وَذَرِ الَّذِينَ قِيلَ إِنَّهَا مُتَارَكَةٌ مَنْسُوخَةٌ بِالسَّيْفِ وَقِيلَ بَلْ هِيَ تَهْدِيدٌ فَلَا مُتَارَكَةٌ فَلَا نَسْخَ فِيهَا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله إنها متاركة منسوخة بالسيف هذا ذهب إليه في نظائرها كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم كما هو معلوم وقد مضى الكلام على نحو هذا، وهم يقولون إن كل آية فيها الإعراب عن المشركين والصفح وما إلى ذلك فهي منسوخة بآية السيف، وهي الآية الخامسة من سورة براءة. ولكن هذا القول فيه نظر، الله أعلم، والأقرب أن هذه الآيات لم تنسخ فهي محكمة، وإنما يكون إعمالها في أوقات الضعف، ضعف الأمة. وممن ذهب إلى أنها منسوخة أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وعلى كل حال فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. نعم.
قوله تعالى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه، أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون.
نعم، إذن هي أو ها وليست الواو.
ناش
أو اتخذوا الدين.
نعم،
احتمال آخر في المعنى. نعم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون، يعني يتصرفون بحسب أهوائهم ونزواتهم، تصرف اللاعب. وهذا الثاني كأنه أقرب، والأول حاصل واقع بلا شك، فهم يسخرون. ومن اللهو أيضا الذي كانوا يفعلونه، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، باعتبار أن المكاء هو التصفير والتصدية التصفيق. نعم.
قوله تعالى وذكر به، الضمير عائد على الدين أو على القرآن؟
نعم، ويحتمل أن يكون أيضا أن يعود على الحساب وذكر به، وهذه الأقوال بينها ملازمة، فالقرآن يذكر به وهو متضمن للحساب وهو أيضا مصدر الدين.
قوله تعالى أن تبسل، قيل معناه تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو في موضع مفعول من أجله.
طيب، معنى تحبس، تبسل، تحبس، هذا قال به قتاده، قيل تفضح، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء عنه أيضا في رواية، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن والسدي، تسلم للهلكة. فأصل المادة يدل على الحبس والمنع. وذكر به أن تبسل نفس، يعني كي لا تبسل نفس بجرائرها وجناياتها وكفرها عما فيه نجاتها وتسلم للهلاك والعذاب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن العبارات هذه متقاربة التي قالها السلف، وأن حاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، أن تبسل نفسه. والله أعلم.
حسن. وهو في موضع مفعول من أجله، أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس،
ذكر به كراهة أن تبسل نفس، كراهة أن تبسل نفس، يقول هو في موضع مفعول من أجله، أي ذكر به كراهة أو مخافة أن تبسل نفس أو لئلا تبسل نفس، كل ذلك بمعنى متقارب. نعم.
قوله تعالى وإن تعدل كل عدل، أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها.
إيه نعم، كقوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. نعم.
قوله تعالى قل أندعو، الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار.
نعم.
ونرد على أعقابنا، أي نرجع من الهدى إلى الضلال، وأصل الرجوع على العقب في المشي ثم السعير في المعاني.
نعم، والعقب معروف هو مؤخر الرجل، فيعبر بذلك عن التراجع والنكوص. نعم.
وهذه الجملة معطوفة على أندعو، والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ.
نعم.
قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين، الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد، أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين، أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي. ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق، فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها.
ما عندك من هوى يهوي؟
لا،
استفعال من هوى
في الأرض.
نعم، عندنا هوى يهوي في الأرض، لا أشكال. نعم.
وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى، مثل استزل بمعنى أزل.
نعم. قوله هنا نعم كالذي استهوته الشياطين، الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد، يعني كحالي، يقول كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين، أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي. ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق، أخرجته عن الطريق، استهوته الشياطين. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو من كلام السدي، وذكر ابن كثير رحمه الله في المعنى كالذي استهوته الشياطين، ذكر على كل حال الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح قد ألقته في هلكة، وربما أكلته أو تلقيه في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشها. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، وهذا أيضا في الواقع من تمام كلام السدي. وقوله هنا فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيها، يعني استهوته، هوت به وذهبت فضل في الأرض في حال حيرته، وذهبت به مردت الشياطين بالمفاوز البعيدة، استهوته الشياطين. قال الفارسي استهوى بمعنى أهوى، مثل استزل بمعنى أزل، ويحتمل على كل حال هذا استهوى، يقول مثل استزل بمعنى أزل، قال هوى إلى الشيء أسرع إليه. وبعضهم يقول هذا من هوى النفس، يعني زين له الشيطان هواه في قراءة حمزة، استهواه في قراءة لابن مسعود والحسن وأبي، هي غير متواترة، استهواه الشيطان. نعم.
قوله تعالى وحيران أي ضال عن الطريق، وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته.
نعم.
قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي لهذا المستهوي أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى.
لهذا المستهوي ولا المستهوى؟
أحسن الله إليكم، ذكرها بكسر الواو.
لا، كالذي استهوته الشياطين فهو مستهوى.
أحسن الله إليك، هو على كأنه يعود إلى قول الفارسي أهوى.
كيف؟
يعني يرجح قول أهوى، أي أنه هو المستهوي
من هوى يهوي. إذا كان بهذا الاعتبار فلا أشكال، لكن إذا قلنا بذلك بمعنى أن الشياطين أخرجته عن الطريق وصرفته أو ألقته في مهوات أو نحو ذلك فهو مستهوى، وهذا هو المعنى الأقرب، والله أعلم، من أنه بمعنى أهوى. نعم، والله أعلم.
أحسن الله عليك. أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى، أي إلى أن يهدوه الطريق، يقولون له ائتنا، وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم. وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام. ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي.
نعم. أنا ذكر نقل عن ابن عطية قال حكى مكي، يعني ابن أبي طالب له تفسير وغيره، أن المراد بالذي في هذه الآية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وبالأصحاب أبوه وأمه، لكن لم ينقل هنا في هذا التعليق كلام ابن عطية على هذا النقل عن مكي. فابن عطية يقول هذا ضعيف، لأن في الصحيح أن عائشة لما سمعت قول القائل إن قوله والذي قال لوالديه أف، هذا في قصة مروان ابن الحكم كما هو معروف، حينما كان على المنبر وذكر يزيد ابن معاوية، يعني أنه يكون الخليفة من بعد أبيه، وقال سنة أبي بكر وعمر، معنى أن أبا بكر استخلف عمر رضي الله عنهما، وأن عمر جعلها في الستة نفر وإن لم يحدد واحدا منهم، هو يقول سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر، فقال مروان للحرس خذوه، فدخل بيت عائشة رضي الله عنها، فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا، وما نزل فينا من القرآن غير براءتي أو عذري. فابن عطية رد هذا القول وقال الماوردي وحكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته حين دعوا إليهما عبد الرحمن إلى الإسلام، قال وهذا ضعيف للانقطاع، فإن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. على كل حال لا يصح هذا، أنها نزلت في عبد الرحمن، وعبد الرحمن أسلم كما هو معلوم، فلا يصدق عليه هذا، هذا أيضا من جهة المعنى. نعم، تفضل.
أحسن. قوله تعالى وأن أقيموا عطف على لنسلم أو على مفعول وأمرنا.
نعم.
قوله تعالى قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول وهو مقدم عليه، والعامل فيه معنى الاستقرار، كقولك يوم الجمعة القتال، واليوم بمعنى الحين، وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء.
نعم. يقول قوله مرفوع بالابتداء وخبره يوم، يعني يوم يقول، ويمكن أن يكون يوم مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر، كما ذكرنا هذا في عدد من المناسبات، أو معطوف على الضمير المنصوب في قوله تقوه على حذف مضاف، أي اتقوا عذاب يوم يقول، هذا يحتمل. وكون ذلك بأنه معمول لأذكر هذا واضح وأيسر في الإعراب فيه وفي نظائره، ويحتمل أن يكون ظرف زمان منصوبا متعلقا بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ المؤخر قوله، ويكون الحق صفته، قوله الحق، أي وقوله الحق وقوله الحق في يوم يقول كن فيكون، أو أن قوله مبتدأ والحق خبره، قوله الحق. وبعضهم يقول التقدير واتقوا يوم فيكون معطوفا على قوله واتقوه، أو معطوف على قوله خلق السماوات والأرض، أي وخلق يوم يقول كن فيكون، ذكر بدء الخلق وإعادته، لكن هذا لا يخلو من تكلف والله أعلم. يقول والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال، واليوم بمعنى الحين، وفاعل يكون مضمر، يعني تقديره هو يرجع إلى كل ما خلق، ويحتمل أن يكون الفاعل قوله كما سبق، والحق صفته، صفة لذلك، يعني قوله، يعني فيوجد قوله الحق، ويكون الكلام على هذا الاعتبار على هذا الإعراب تاما على الحق، يعني قوله الحق، ويوم يقول كن فيكون. يقول وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن، يعني التقدير الفاعل أنت، كن أنت، يرجع إلى كل ما خلق، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. نعم تفضل.
قوله تعالى يوم ينفخ في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم، وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط.
نعم. على كل حال في قوله الحق ويوم يقول كن، في الذي يقول له كن قيل يوم القيامة، قل ويوم يقول كن، يقول لماذا؟ يحتمل أن يقول يوم القيامة كما يقول ابن كثير، أو ما يكون فيها في القيامة، أو الصور، أو كما سبق أن ذلك يرجع إلى كل ما خلق الله تبارك وتعالى. قوله هنا ويوم ينفخ في الصور ظرف لقوله له الملك، له الملك يعني يوم ينفخ في الصور، مثل مالك يوم الدين، يعني أضاف ذلك إليه، يعني يوم الدين الملك في ذلك اليوم باعتبار أنه اليوم الأعظم، فإذا كان مالكا له فهو لما دونه أملك، لأنه لا يدعي في ذلك اليوم الملك أحد. ويحتمل أن يكون قوله ذلك يوم ينفخ في الصور أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن يوم ينفخ في الصور. تفضل.
قوله تعالى عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر، قوله تعالى لأبيه آزر هو اسم أبي إبراهيم، فإعرابه عطف بيان أو بدل، ومنع من الصرف للعجمة والعلمية لا للوزن، فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالخ، وقرئ بالرفع على النداء، وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له، أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد، ولا يبعد أن يكون له اسمان.
نعم، قوله بأن آزر هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام هذا هو ظاهر القرآن، ولا حاجة للعدول عنه لأقوال مؤرخين مبناها على روايات لا أسانيد لها مما ينقلونه عن كتب بني إسرائيل ونحو ذلك، فلا يعدل عن ظاهر القرآن لمثل هذا. يقول فإعرابه عطف بيان أو بدل، احنا نعرف الفرق بين عطف البيان والبدل، هما متقاربان، لكن إذا كان الثاني أوضح من الأول فهو عطف بيان. وإذ قال إبراهيم لأبيه، من أبوه؟ آزر، يعني كانه قال وإذ قال إبراهيم لآزر، فالبدل وعطف البيان يقوم أحدهما مقام الآخر، لكن عطف البيان يكون الثاني أوضح من الأول، وعادة يمثل النحاة لهذا بالمثال المعروف، قال أبو حفص عمر، فعمر أوضح من أبي حفص فهو عطف بيان، لكن لو قلت قال عمر أبو حفص فأبو حفص بدل من عمر، فهو يعرب عطف بيان إذا كان الثاني أوضح. فهذا هو إعرابه باعتبار أنه أبوه. يقول ومنع من الصرف للعجمة لأن هذه أسماء عجمية والعالمية، يعني اجتمع فيه علتان فيكون ممنوعا من الصرف، لا للوزن فإن وزنه فاعل على نحو عابر شالح. ويقول قرئ بالرفع على النداء، بالرفع آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني على النداء آزر، يعني يا آزر، حذف حرف النداء. وهذه ليست من القراءات السبع لكن قرأ بها يعقوب. وقيل إنه اسم صنم، وهذا غير صحيح، الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح، وإن ثبت هذا لا يثبت، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته، يعني لقب باسم الصنم، هذا غير صحيح، لملازمته، لاحظوا الفاصلة عندكم، لملازمته قبل له، هي تكون بعد له، غير موضع الفاصلة في الطبعة التضيع. أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، هذا خلاف الظاهر أيضا، والأصل عدم التقدير. يقول ولا يبعد أن يكون له اسمان، لا حاجة لمثل هذا. وبعضهم يقول بأن آزر لقب وتارح اسم، لكن هذا أيضا لا دليل عليه. وبعضهم يقول آزر هذه ليست من قبيل التسمية وإنما هي سب وعتاب، وهذا أيضا خلاف ظاهر القرآن، يعني كأنه يعاتبه، يعني معناه عندهم المعوج آزر، وإذ قال لإبراهيم لأبيه آزر، يعني المعوج، وهذا غير صحيح، لأن الكلمة على هذا أعجمية، آزر المعوج، وهذا يقتضي والله أعلم أن يكون ذلك من قبيل التركيب، يعني كأنه يقول له آزر أنت أو أنت آزر أو نحو هذا. وباتفاق العلماء في مسألة المعرب وهي الكلمات التي يقال إن أصلها أعجمي، لا يوجد منها شيء مركب في القرآن، وإنما الألفاظ المنكرة مثل سندس واستبرق ومشكات ونحو ذلك. وأما الأسماء الأعلام فهذه متفق عليها وأنها تقال كما هي، فلا إشكال في هذا، وإنما خلافهم في المنكر. الأسماء الأعلام اتفقوا على أنها واقعة موجودة في القرآن الأعجمية، وأما التراكيب فاتفقوا على أنها غير موجودة، واختلفوا في الألفاظ المنكرة. نعم تفضل.
قوله تعالى: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه.
نعم، وهذا كأنه الله أعلم أقرب، والأول لا دليل عليه كما ذكر المؤلف، وقد ذكر الحافظ بن كثير في المعنى أن المراد نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. يعني هذا الكلام الأخير الذي ذكره ابن جزي، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهو يرى وينظر نظر اعتبار يتوصل به إلى معرفة المعبود وحده وأنه خالق كل شيء ولا إله غيره، كأن هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وملكوت السماوات والأرض ملكوت يعني ملك السماوات والأرض، نري إبراهيم ملكوت أي ملكهما، وملكوت وزيادة التاء هذه مع الواو للمبالغة في الصفات مثل الرغبوت والرهبوت ونحو ذلك. نعم
تفضل. قوله تعالى: وليكون، يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك.
نعم نعم، يعني حذف ما يعلم هذا كثير في اللغة والقرآن ثقة بفهم المخاطب. نعم.
قوله تعالى: فلما جن عليه الليل أي ستره، يقال جن عليه الليل وأجنه. قوله تعالى: رأى كوكبا قال هذا ربي، يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف، وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود، إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي، ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: إني بريء مما تشركون. ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار، لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثها، وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده. فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، ثم أقام عليه الحجة بقوله: لا أحب الآفلين.
طيب، هنا هذا المعنى الأول الذي ذكره أن ذلك كان قبل البلوغ، منشأ هذا القول هو استشكال أن يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الكوكب هذا ربي، بمعنى خلاف العلماء في هذا الموضع، هل قال ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرا أو مناظرا، هذا السؤال، هل قاله ناظرا؟ يعني قاله ناظرا بمعنى أنه اعتقد ربوبية الكوكب، فلما أفل أعرض عن ذلك ونزع عنه، ثم قال ذلك فيما هو أكبر منه وهو القمر، فلما أفل نزع عن ذلك، فلما رأى الشمس قال هذا أكبر، يعني أنه هو ربه، فلما أفلت تبرأ من ذلك كله ومن معبودات المشركين، وذكر أنهم كانوا مع عبادتهم الأصنام يعبدون الكواكب، أنهم كانوا يعبدون الكواكب، فقال ذلك في الرد عليهم، وأنه اعتقد ربوبية الكوكب، يعني أنه قاله ناظرا ولم يقله مناظرا. لم يقله مناظرا يعني على سبيل التنزل مع الخصم، هذا معنى مناظر، يعني على في مقام المناظرة تنزلا مع الخصم. نعم، يعني كأنه يقول هذا ربي هب ذلك، لا أنه يعتقد ربوبية الكوكب. وهذا هو الصحيح، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاله مناظرا، قاله على سبيل المناظرة من باب التنزل من الخصم، ولا حاجة لأن يقال قال ذلك قبل البلوغ والتكليف. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان قط على دين قومه، وقد ذكرنا من قبل في بعض المناسبات مثل هذا، هل كان الأنبياء على دين قومهم أو لا تعودن في ملتنا، فهل ذلك يقتضي أنهم كانوا عليها فطولبوا بالرجوع ثانية إلى تلك الملة؟ قلنا هناك بأن لفظ العود من يأتي بمعنى مطلق الصيرورة، يعني تصيرون إلى ملتنا، لا يقتضي أنهم كانوا قبل ذلك عليها. وذكرت هناك بعض الأمثلة مثل عاد الماء ثلجا ولم يكن كذلك قبل، وعاد الصبي شيخا، وعاد الطين خزفا ولم يكن قبل ذلك على هذه الحال، فهذا معنى صحيح في اللغة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا على دين قومهم، مع أن لفظة عاد تأتي أيضا بمعنى الرجوع إلى رجوع الشيء إلى حاله الأولى حتى يعود اللبن في الضرع، لكنه ليس بمراد هنا. وهذا الزعم بأن أمه ولدته في غار خوفا من النمرود، هذا كله لا يثبت. وبعضهم يقول بأن ذلك يمكن أن يكون على سبيل الاستفهام، هذا ربي أي أهذا ربي، فقد يحذف حرف الاستفهام، تقول هذا الذي يقول كذا، يعني أهذا الذي يقول كذا، كقوله أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون، لكن لا حاجة لهذا، وإنما كان ذلك على وجه الرد عليهم. وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجماعة من المحققين، أنه قاله مناظرا على سبيل التنزل مع الخصم، ويقول لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم، بدليل أن الله قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين، فذلك نفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمان الماضي، بدليل أن قوله فلما جن عليه الليل معطوف على قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فكيف يكون ذلك، يعني يقول هذا ربي معتقدا وقد أراه الله ملكوت السماوات والأرض، يعني لما أراه الله ذلك ناظر قومه فاحتج عليهم وظهر عليهم في الحجة، فكيف يقال إنه قاله معتقدا وقد أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض؟ نعم.
ثم أقام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفلين أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله.
طيب، هنا في الطبعة الجديدة تعلق عليها الشيخ عبد الرحمن.
نعم،
تفضل تقرأ.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى: قوله ثم أقام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين لأن التغير دليل على الحدوث إلى آخر كلامه. أقول عليه في هذا الكلام مأخذان: أحدهما تفسير الأفول بالتغير، وهو من التفسير باللازم، فإن أفل في اللغة بمعنى غاب، والأفول هو الغياب بعد الظهور، فعليه يكون لا أحب الآفلين أي الغائبين بعد الظهور. الثاني جزمه بأن كل متغير محدث، فيقتضي ذلك نفي التغير عن الله، وابن جزي وأمثاله يطلقون نفي التغير عن الله بهذه الشبهة. والصواب أن التغير من الألفاظ المحدثة المجملة التي لا تجوز إضافتها إلى الله لا نفيا ولا إثباتا إلا بعد الاستفصال عن مراد المتكلم بها، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أرادهما ميز الباطل من الحق. فعلى هذا إن أريد بالتغير قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه فالنفي باطل والإثبات حق، وإن أريد بالتغير النقص بعد الكمال في ذاته تعالى وصفاته فالنفي حق والإثبات باطل. وابن جزي رحمه الله وأمثاله هم من نفاة الصفات الفعلية في الجملة.
نعم صحيح، هذا سبق التعليق بنحو من هذا في موضع سابق في عبارة تشبه هذه، لما ذكر صفات الحدوث، يعني ابن جزي رحمه الله بنحو هذا الكلام، وهم يقصدون بذلك نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته وإرادته، كصفة النزول والكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن المتكلمين من الأشاعرة يقولون نثبت صفة الكلام، لكنهم في الواقع يوافقون المعتزلة في أن القرآن مخلوق، ويصرحون بهذا في بعض كتبهم كشرح الجوهرة وغيره، ويقولون لا نصرح بهذا إلا في مجالس العلم، في مجالس العلم، يقصدون من أجل ألا يفهم العامة أن القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة، وهم يبدون أنفسهم على أنهم خصوم للمعتزلة ويردون عليهم في هذه المسألة وغيرها، ولكن في الواقع هم يثبتون كلاما لا يتصور ثبوته ووقوعه، يقولون بأن كلامه لا تعاقب فيه ولا انقضاء، وهو معنى واحد قائم في النفس، معنى واحد، معنى وليس بألفاظ، يقولون الألفاظ مخلوقة، إما أن جبريل هو الذي عبر عما فهم من المعنى عن الله، أو تلقفه من الله تلقفا روحانيا، أو أن الله خلقه في الهواء، خلقه يعني القرآن في الهواء، أو يقولون أخذه من اللوح المحفوظ، أن الله كتبه في اللوح المحفوظ فأخذه جبريل، أو أخذه من بيت العزة، أو أن جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر به، يعني أنه هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيه من الله، هذه كلها عبارات للأشاعرة، وهذا الكلام كله غير صحيح. والله قال عمن قال بأنه من قول البشر قال سأصليه سقر، فهذا كلام الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. وقولهم بأنه لا تعاقب فيه ولا انقضاء هذا باطل، يعني بمعنى أنهم يقولون لا تعاقب فيه ولا انقضاء، بمعنى مثلا بسم الله السين ليست بعد الباء والميم ليست بعد السين، إنما ذلك معنى واحد لا يتعاقب، لأن التعاقب يقتضي الحدوث عندهم هكذا، ومن ثم ينفون بأن الله يتكلم متى شاء، يعني وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، يعني حينما يتكلم الله عز وجل يوم القيامة أو في أي وقت شاء، هم ينفون مثل هذا ويقول كلامه هو معنى واحد قائم في النفس. الأمر عين النهي، عين الخبر، يعني الأمر عين النهي، هذا لا يمكن. يقول إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وهذا المعنى الواحد. هذا الكلام لا يعقل، يسمونه المعنى النفسي، وهذا لا يتصور أبدا. يعني قول المعتزلة أحسن منه، المعتزلة لا يتصورون كلاما من غير لفظ، فالكلام إنما هو مثل الإنسان مجموع الروح والجسد، فالكلام مجموع اللفظ والمعنى، مجموع اللفظ والمعنى، ولا يتصور كلام من غير ألفاظ. فالمعتزلة يقولون بأن القرآن هو هذه الألفاظ لكنها مخلوقة بناء على أصل فاسد عندهم، والذي أوقع الأشاعرة في هذا أنهم ناظروا المعتزلة، فلما كان حظهم عن الأشاعرة من علم منقول ضعيفا ألزمهم المعتزلة بإلزامات فالتزموا بعضها، فوقعوا في مثل هذه الإشكالات في مسألة الأفعال الاختيارية فرارا من إثبات حلول الحوادث بذات الله عز وجل التي ألزمهم بها المعتزلة. قالوا إذا كنتم تقرون بأن الله يفعل ما شاء متى شاء ويتكلم متى شاء، فأنتم تقولون بحلول الحوادث بذات الله، وهذا غلط. نعم، فهؤلاء من الأشاعرة ما كان عندهم علم وافي بالمنقول، وإنما عندهم علم بهذه القضايا الكلامية، والعقل عندهم مقدم على النقل، فالتزموا بعض هذه اللوازم فوقعوا في أمور عجيبة أضحكت منهم العقلاء، مثل الكلام النفسي، مثل مسألة الكسب في أفعال العباد في باب القدر. فلا حاجة للاسترسال في مثل هذا، لكن للأسف هذا وقع لهم بسبب مناظراتهم للمعتزلة، فأوقعهم ذلك في هذه الأمور.
أحسن الله لك. قال: ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال: إني بريء مما تشركون. ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك. فإن قيل: لما احتج بالأفول دون الطلوع؟ وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال، فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب. قوله تعالى: أتحاجوني في الله، أي في الإيمان بالله وفي توحيده، والأصل أتحاجونني بنونين، وقرئ بالتشديد على إدغام إحداهما في على الإدغام إحداهما في الأخرى، وبالتخفيف على حذف إحداهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية.
نعم، القراءة بالتشديد هي قراءة الجمهور، وفي قراءة نافع وابن عامر بالتخفيف من غير تشديد في النون. أتحاجوني، قوله يقول هنا على إدغام أحدهما، يعني أتحاجونني، هذا أصلها، وبالتخفيف على حذف أحدهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية. الأولى هي نون الرفع، نون تحاجون، هذه نون الرفع، تقول لم يحاجوا، تحذف في حال الجزم مثلا. والثانية هي نون الوقاية، فمن قال بهذا، يعني أن المحذوف هو نون الوقاية، أن الثانية هي المحذوفة، قالوا لأنها زائدة حصل بها الاستثقال تحاجوني، فبقيت نون الرفع. يقول اختلف هل حذفت الأولى أو الثانية، ومن قال بنون الرفع فذلك باعتبار أن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء، ونون الرفع لا تكسر فحذفت نون الرفع. نعم.
قوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به، ما هنا بمعنى الذي، ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر، فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء. قوله تعالى إلا أن يشاء ربي استثناء منقطع بمعنى لكن، أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا.
نعم نعم، يعني إن أراد بي شيئا نالني وأصابني، وليس آلهتكم هي التي تفعل ذلك. والقول بأنه استثناء منقطع بمعنى لكن، هذا الذي اختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وابن كثير، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني لكن إن أراد بي ربي شيئا وقع، ليست أصنامكم هي التي توصله إلي. لأن بعضهم يقول بأن الاستثناء متصل، يعني إلا أن يشاء ربي شيئا فيصلني منها، لكن هذا غير صحيح. نعم تفضل.
قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف، وهو إشراككم بالله، فأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية، وقيل إن الذين آمنوا الآية استئناف وليس من كلام إبراهيم.
نعم، هذا يحتمل كما ذكرنا في عدد من المناسبات أن يكون من قبيل الموصول لفظا المفصول معنا، يعني ظاهر الكلام كأنه لمتكلم واحد وهما جملتان منفصلتان، الأولى لقائل والثانية لقائل آخر. نعم، فيكون قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من كلام الله عز وجل في الفصل بين الفريقين، واضح؟ يعني كأن الله حكم بهذا، ويحتمل أنه من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جملة ما احتج به عليهم. فالقول بأنه استئناف، أنه من كلام الله عز وجل، هذا الذي اختاره ابن جرير وابن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فهذه المواضع ذكرت لها أمثلة في بعض المناسبات، كقوله تعالى في قصة ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون. فيحتمل أن يكون من جملة قولها كذلك يفعلون، ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل تصديقا لقولها، وكذلك في قول امرأة العزيز، نعم الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، إلى أن قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فيحتمل أن يكون هذا من جملة كلامها، ويحتمل أنه من كلام يوسف عليه السلام، يعني أنه طلب السؤال قبل خروجه من السجن ليعلم العزيز أن يوسف عليه السلام ما خانه بالغيب، هذا يحتمل. وهذه المواضع منها ما يظهر فيها القول أو الاحتمال بأن ذلك استئناف، أو أنه أنه من قبيل الموصول لفظا المفصول معنا، وفي بعضها يكون الاحتمال ضعيفا. وعلى كل حال يدخل تحت هذا بعض الصور والأنواع، لها متعلقات أخرى قد يتقوى بها هذا أو هذا. نعم تفضل.
قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لم يقل ولم يظلموا أنفسهم، وإنما قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. يعني على قول ابن القيم هذا يكون اللفظ يدل على أن المراد الكفر، لكن هذا مع أنه ملحظ جميل لأنه لا يخلو من أشكال، لا يخلو من أشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم عرب خلص فصحاء، ففهموا من اللفظ الخلط، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وظلم نكرة في سياق النفي فتعم يعني أي ظلم، حتى ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره من الناس، فظاهر اللفظ أنه يشمل ذلك جميعا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العام، لفظ عام ظلم نكرة في سياق النفي فهي للعموم، بين لهم أنه من العام المراد به الخصوص، وهذا استعمال صحيح في القرآن وفي اللغة كما هو معلوم. هذا مقتضى التفسير النبوي. ومن أهل العلم من ينظر إلى الآية بنظر لا ينفي هذا، ولا يمكن لأحد أن ينفيه، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود الشرك، لكن هل الظلم يؤثر في نقص الظلم مطلقا المعصية، هل يؤثر في نقص الاهتداء والأمن، هل يؤثر في نقص نصيب العبد من الأمن والاهتداء باعتبار أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه؟ فتجد مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مثل هذا الموضع يشير إلى هذا المعنى ويحوم حوله باعتبار أن الإنسان إذا كان صاحب معاصي وذنوب ونحو ذلك يكون ذلك نقصا في أمنه واهتدائه، بمعنى أنه يكون له من الأمن والاهتداء بحسب ما يكون عليه من هذه الجهة، من هذه الحيثية، يعني إن كان سالما من الظلم مطلقا بما فيها المعاصي، ظلم بينه وبين الله، بينه وبين المخلوقين، مع نفسه، نعم، فيكون له الأمن والاهتداء على وجه الكمال، فإذا نقص فوقع منه الظلم نقص الحكم المرتب عليه وهو الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا يكون بسبب المعصية لا ينتفي عنه أصل الأمن والاهتداء. كيف؟ بسبب المعصية لا ينتفي عنه أصل الأمن والاهتداء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من مفهوم المخالفة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني إذن من حصل منه خلط، من حصل منه شيء من الظلم أيا كان فليس له، هذا مفهوم المخالفة، فليس له أمن ولا اهتداء. الحديث دل على أن ذلك لا ينتفي عنه، وإنما يكون هذا الانتفاء بالكفر. طيب هل ينقص أو لا ينقص؟ كلام بعض أهل العلم مثل الشيخ عبد الرحمن، مثل مقتضى هذه القاعدة، نعم، أنه يحصل له نقص، الناس يتفاوتون في أمنهم واهتدائهم، فأهل الإيمان لا ينتفي عنهم أصل الأمن والاهتداء لكنهم يتفاوتون فيه، فبعضهم يكون له الأمن والاهتداء على وجه الكمال وبعضهم يكون دون ذلك. هذا معنى يمكن أن يكون مقبولا، نعم، بهذا الاعتبار أن ذلك لا ينفي الأصل، ويكون ذلك لا ينافي ما جاء في الحديث، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه.
نعم، إلى ما تقدم من الاستدلال والاحتجاج، هذا هو الظاهر والله أعلم. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن المراد بذلك هو قوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ذهب آخرون كالواحدي وابن عاشور الشنقيطي إلى أنها جميع المناظرة، وهذا هو الأقرب، هو الذي ذكره ابن جزي رحمه الله. وجاء عن مجاهد أن المراد بذلك وكيف أخاف ما أشركتم إلى آخره، احتج عليهم بهذا. وهذا على كل حال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
نعم. قوله تعالى ومن ذريته، الضمير لنوح أو إبراهيم عليه السلام، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم.
نعم، إلا أن يقال بأنه دخل فيهم تغليبا، كقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأدخل إسماعيل فيهم وهو عمه، مع أن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن عم الرجل كما جاء في الحديث صنو أبيه، فيقال العم أب بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول كان ذلك على سبيل التغليب. ومن ذريته، نعم، الذرية هم الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد الأولاد. يقول الضمير لإبراهيم، وهذا مروي عن جماعة كعطاء ويحيى ابن يعمر، وبه قال القرطبي وقبله الزجاج. ومن ذريته وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. فمن مشى على أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور قالوا أقرب مذكور منه هو نوح عليه السلام، هذا الدليل الأول أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو نوح عليه السلام. والدليل الثاني هو نعم هو أنه ذكر لوطا، ولوط ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام وإنما هو ابن أخيه. والقول بأنه نوح عليه السلام أن ذلك يرجع إلى نوح عليه السلام هذا مروي عن ابن عباس ومقاتل، وبه قال ابن جرير وابن عطية وابن عاشور، ومن أهل المعاني قال به الفراء. ومن ذريته، طيب، يقول والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم، وليس من ذرية إبراهيم، والأول هو الصحيح. ما هو الأول؟
نوح.
ها؟
نوح.
الضمير لإبراهيم، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم.
صلى الله شيخ. اللفظ
في إشكال. ها؟
اللفظ عندي الضمير لنوح أو إبراهيم.
إيه هكذا.
والأول هو الصحيح.
أحسنت. عدلوها. الضمير لنوح أو
إبراهيم عليه السلام.
لإبراهيم عليهم السلام. والأول هو الصحيح يعني نوح، وذكرت لكم حجتين للقائلين بهذا. طيب، الذين يقولون بأنه إبراهيم عليه السلام من ذريته، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، قالوا لكن كان السياق كله في إبراهيم، السياق كله في إبراهيم والثناء عليه، ويرد عليهم الأمر الآخر ذكر لوط، قالوا يدخل من باب التغليب، دخل من باب التغليب. على كل حال كل الأنبياء من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، كل من جاء بعده من الأنبياء فهو من ذريته، إلا لوط فهو ابن أخيه وكان معاصرا له. تفضل.
قوله داود عطف على نوحا أي وهدينا داود، وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح.
نعم، في هذا المناظرة أو الاحتجاج الذي حصل مع الحجاج، فكان الحجاج يتوعد من يقول بأن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع له هذا مع غير واحد، واحتجوا عليه بهذه الآية. نعم، تفضل.
قوله تعالى ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا أي وهدينا بعض آبائهم.
نعم، اعتبار أن من للتبعيض.
قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما.
فإن يكفر بها، ابن كثير يقول أي النبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الثلاثة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، ومن قال بأنها النبوة باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. وكان بين هذا القول وغيره ملازمة، يعني إذا كفروا بالنبوة كفروا بما معه، والله أعلم. وحمله ابن القيم رحمه الله هنا يقول فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة، حمله ابن القيم على من كفر من قومه أصلا ومن عداهم على سبيل التبع، يعني فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما، يعني يكفر بها هؤلاء من أهل مكة ويدخل غيرهم على سبيل التبع، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. والقول بأن المراد أهل مكة هذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي، واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، تفضل.
قوله تعالى وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن.
نعم، وكلنا بها يعني ألزمنا الإيمان بها، وكلنا بها، قال هم الأنبياء المذكورون، وهذا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني أكفر بها قومك فقد وكلنا بها هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهذا الذي اختاره ابن جرير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقيل الصحابة يعني وأتباع الصحابة إلى يوم القيامة، يعني من آمن. نعم، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. وبعضهم يقول كل مؤمن، كل مؤمن. نعم، وبعضهم يقول الملائكة، وبعضهم يقول الأنصار، وحمله ابن القيم على الأنبياء، ويدخل فيه المؤمنون تبعا، فيدخل فيها كل من قام بدينه ونصره وذب عنه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، باعتبار الواقع من هداه الله واجتباه واصطفاه لذلك. فالأنبياء هم كذلك، وهم أئمة أهل الإيمان. يقول والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، لأنه قال بعده أولئك الذين، فالكلام متصلا. يقول ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. على كل حال، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى أنه لا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة، يعني من قال بأنه الأنبياء أو الصحابة أو كل مؤمن، بأن ذلك كله قد كله داخل فيه، فوكل بها من هداه للإيمان، وأئمة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحابة هم كذلك آمنوا دخلوا في الإيمان ومن تبعهم بخلاف المشركين. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال: والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك، ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله، إشارة إلى الأنبياء المذكورين، فبهداه مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا. فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا. والهاء في اقتده للوقف، فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف.
نعم، هذه التي يسمونها هاء السكت دخلت لتبين حركة الدال اقتده، وهذه اقتده تحذف لفظا في الوصل دون الوقف. هذا مروي عن حمزة والكسائي، والباقين يثبتونها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يقول ولكن من أثبتها راعى خط المصحف. طيب، أما مسألة شرع من قبلنا فالكلام فيها معروف وسبق في بعض المناسبات. بعضهم يقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وبعضهم يقول ليس بشرع لنا إلا ما جاء في شرعنا موافقا له، فيكون المعمول به ما جاء في شرعنا. هذا خلاف بين الأصوليين معروف، وقوله فبهداهم اقتده يمكن أن يحمل على أصول الدين التي لا تختلف. والمفسرون كثيرا ما يستنبطون من قصص الأنبياء وأحكاما، يعني مثل الخضر لما خرق السفينة في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، في مسألة جواز إتلاف البعض في سبيل إبقاء الكل أو استصلاح الكل، في قتل الغلام هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، يعني مقتضى علمه مثلا، في مسألة وفي قصة يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، نعم، الكفالة والضمان والجعالة حمل بعير، وكذلك أيضا في باب الحيل المباحة، كذلك كدنا ليوسف. ولكن لا شك أن ما جاء في شرعنا ما يخالفه أنه لا عبرة به، يعني مثلا السجود خروا له سجدا ليوسف عليه السلام، جاء في الشرع ما يخالفه. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في خلاف من الذين قالوا هذا، قد مضى في بعض المناسبات في المصباح، فهل هم الكفار؟ وبعضهم يقول الذين قالوا هذا هم المؤمنون لأنهم يعرفون المساجد، فهذا في شرعنا ما يخالفه والنهي عنه التحذير، بل لا يصح القول بأنهم أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان ذلك مباحا لهم لم يلعنهم. والله أعلم. طيب، انتهى هذا الربع. في سؤال؟ إيه صحيح، هذه في سورة النور، هذا بعد ذلك، هذا من توابع قصة الإفك. على كل حال، ويبقى أيضا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذا بالإجماع في أبي بكر رضي الله عنه. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.